بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. القرآن المكي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قرآن عظيم، وهو في سور المفصل، والمفصل أحد أجزاء القرآن السبعة، فإن السلف الصالح رحمهم الله كانوا يحزبون القرآن سبعة أحزاب، في كل حزب نحو أربعة أجزاء، فالفاتحة وسورة ألف لام ميم البقرة، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم آل عمران حزب، والخمس التي بعدها حزب، والسبع التي بعدها حزب، والتسع التي بعدها حزب، والإحدى عشرة التي بعدها حزب، ثم يأتي جزء المفصل وهو من جزء الأحقاف إلى سورة الناس. وهذا المفصل سمي بالمفصل لكثرة آيه وقصرها مع عظيم دلالاتها، وهي القرآن الذي نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، فكل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة سواء في المدينة أو في سفر أو في غزو أو في الحج والعمرة فإنه يسمى بالقرآن المدني. والمفصل يقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: طوال المفصل، وقصاره، وأواسطه. فأما طواله فمن جزء الأحقاف، وقيل من جزء الذاريات، إلى سورة المرسلات، فهذا هو طوال المفصل، وهو أكثر ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر الجهرية. أما أواسط المفصل فهو من سورة عم يتساءلون إلى سورة والليل إذا يغشى، وهذا كان ما أكثر ما يقرأ به عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء، وكذا في صلاة الظهر والعصر. أما قصار المفصل وهو الذي يبدأ من سورة والضحى، من سورة الضحى إلى سورة الناس، إلى سورة الناس، وهذا يسمى عند العلماء بقصار المفصل، وكان غالبا ما يقرأ به نبينا صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب، ليس دائما وإنما غالبا. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في صلاة المغرب بسورة والطور، وثبت عنه أيضا أنه قرأ في صلاة المغرب بسورة والمرسلات، وثبت مرة واحدة أنه قرأ في صلاة المغرب بسورة ألف لام ميم صاد الأعراف، قرأها مرة واحدة ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كررها وقرأها مرة أخرى. من قصار المفصل أفضل القرآن قل هو الله أحد التي تعدل ثلث القرآن، ومن قصار المفصل سورتي المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ومن قصار المفصل أيضا سورة قل يا أيها الكافرون التي جاء أنها تعدل ربع القرآن. والقرآن يتفاضل، أي بعضه أعظم فضلا من بعض، وهذه في تفاضل كلام الله جل وعلا. ولهذا أفضل سور القرآن سورة الفاتحة، وأفضل آية القرآن وأعظمها آية الكرسي، وهذا في تفاضل كلام الله بعضه مع بعض. من سور المفصل سورة المسد، وهي قول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وتسمية هذه السورة بسورة المسد يرجع إلى أصل ذكرناه غير مرة في تسمية سور القرآن، فإن نزول القرآن كما لا يخفاكم نزل القرآن منجما أي مفصلا بحسب الحوادث على مدى 23 سنة. فأما نظم هذه السور في آيات في سورة واحدة فهذا توقيفي من الله جل وعلا. ولهذا عارض جبريل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن في كل سنة مرة، حتى في آخر سنة عارضه القرآن مرتين في انتظام الآيات بعضها وراء بعض، وانتظام السور بعضها إثر بعض. يبقى في تسمية السور هل هو توقيفي أو اجتهادي؟ ما رأيكم؟ تسمية سور القرآن أهو توقيفي من الشارع سبحانه وتعالى أو أنه اجتهادي؟ توقيفي. أنت فهمت السؤال؟ تسمية السور سور القرآن هل هو توقيفي منصوص عليه من الشارع سبحانه وتعالى أو أنه اجتهاد من العلماء؟ توقيفي. اجتهادي. من قال توقيفي بإطلاق لم يصب، ومن قال اجتهادي بإطلاق لم يصب. والصحيح أن منه ما هو توقيفي ومنه ما هو اجتهادي. فمن التوقيفي تسمية النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ لشرع الله للفاتحة باسم الفاتحة وبأم القرآن، فهذا توقيفي. كذلك تسميته البقرة وآل عمران، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبها. ومن تسمية السور اجتهادا سورة الإسراء المبدوءة بقول الله جل وعلا بعد البسملة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فإن هذه السورة سماها الصحابة بثلاثة أسماء: الأول سورة سبحان على أول لفظة فيها بعد البسملة، وتسمى أيضا بسورة بني إسرائيل كما كان عمر رضي الله عنه يسميها غير مرة، وتسمى في المصاحف بسورة الإسراء لأن الله ذكر في شأنها خبر الإسراء في أولها. سورة الحجرات التي هي 18 آية، وفيها الآداب. هذه السورة تسمى سورة الآداب، وتسمى أيضا عند العلماء بسورة الحجرات لأن الله ذكر فيها قوله عن زعماء بني تميم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا له. الآيات إذن فيها أن تسمية السور اجتهادي، لكن اجتهاد ممن؟ هل هم من عوام المسلمين أو من مقلدتهم؟ الجواب لا، إنه اجتهاد من الصحابة والتابعين وعلماء التفسير. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنهما يقول في السورة التي يذكر فيها البقرة والتي يذكر فيها الأنعام من باب أن هذه التسميات لهذه السور أنه اجتهادي. ومن هذا سورة المسد، فإنها سميت بهذا الاسم لأن الله ذكر فيها المسد. ما هو المسد؟ هو الحبل من ليف أو من صوف أو من حديد، يسمى المسد. وقد توعد الله به حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة آية من القرآن، فهي بعض آية في سورة النمل. قال الله جل وعلا عن بلقيس: من بلقيس؟ أنت ملكة سبأ، من راسك ولا سمعتها من أخيك؟ أي. قال الله عن ملكة سبأ: إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وفي هذا أن البسملة سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في مكاتباتهم ومخاطباتهم، فهذا كتاب أرسله نبي رسول ملك وهو سليمان ابن داود عليهما السلام إلى من؟ إلى ملكة سبأ في بلاد اليمن. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كتب كتبا إلى النجاشي أصحمة، وإلى المقوقس ملك مصر زعيم القبط، وإلى كسرى أنوشروان ملك الفرس، وإلى المنذر ابن ساوي ملك البحرين، وإلى قيصر ملك الروم. وفي كتبه كلها يبدأ فيها بالبسملة. روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل كتابا بعثه ودفعه إلى دحية الكلب الذي دفعه إلى ملك إيليا صاحب إيليا أمير بيت المقدس الذي دفعه إلى هرقل، وفيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين. وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. البسملة آية أو بعض آية في القرآن، وهي على الصحيح آية في بدء كل سورة من سور القرآن إلا سورة براءة التوبة الفاضحة، فإنها ليست آية في بدئها، لأن الله فضح فيها المنافقين وتوعدهم بالعذاب الأليم. ومنهم من قال لأن سورة براءة تابعة لسورة يسألونك عن الأنفال، وهي سورة الأنفال. وهذه البسملة التي هي على أرجح أقوال العلماء آية في بدء كل سورة، لا يجهر فيها بالقراءة، لا في الصلاة ولا في النوافل، لا في الصلاة فرضا ولا نفلا. فإن الفاتحة التي هي أم القرآن وأعظم سوره سبع آيات، الأولى منها هي الفاتحة. لماذا لا الأولى منها هي البسملة؟ فلما لا يجهر بها المسلمون في قراءتهم؟ لما روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: صليت خلف رسول الله وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان فلم أرهم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. هل كان النبي يقرأها أو لا يقرأها؟ نعم يقرأها، لكنه لا يجهر بها، وإنما يقرأها سرا، وهذا معنى قولهم أنه كان يسر بها عليه الصلاة والسلام. والبسملة معناها بسم الله، فالباء باء الاستعانة، أي نستعين ونتوكل ونعتمد بسم الله الرحمن الرحيم، بأسماء الله الثلاثة: الله وهو لفظ الجلالة علم عليه سبحانه، الرحمن والرحيم، فهذه ثلاثة أسماء حسنى. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت هذا دعاء يدعو سبحانه على أبي لهب بأن تتب يداه، وتب هذا خبر، ومعنى تبت يدا أبي لهب وتب معناها مفسرة في سبب نزولها، فإنه في آية القرآن معرفة سبب النزول إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سبب النزول هذا يوضح المعنى من الآية ويوضح المراد منها، كما أنه في أسباب ورود الحديث، سبب ورود حديث الرسول يفسر معناه ويبين مراده في نزول هذا الحديث. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى على جبل البطحاء فصاح بأعلى صوته قائلا: وصباحاه، وفي رواية: يا صباحاه، وهذه كلمة توجد عند العرب معناها إقبال من يناديهم بهذا الاسم عليه ولفت لانتباههم إليه، وصباحاه أو يا صباحاه، وهذه من الألفاظ عند العرب التي تقال ولا يراد منها حقيقتها، وإنما يراد منها التنبيه والتجميع والتوجد. والعرب تستعمل ألفاظا لا تريد منها حقيقتها، مثلا قولهم: ثكلتك أمك، أي فقدتك أمك، لا يريدون هذه الكلمة، ولهذا قالها عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما قال يا رسول الله أوإنا محاسبون بما نقول، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هل تتوقعون أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ أن تفقده أمه؟ الجواب لا، ولكنها كلمة يراد منها التنبيه ويراد منها التأديب. ومثله قولهم عقرى حلقة، فإنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع في ليلة المحصب دخل على نسائه وأراد صفية تلك الليلة لأنها ليلتها، فوجدها حائضا، فقال عليه الصلاة والسلام عقرى حلقة أحابستنا هي. ليس معنى عقرى حلقة يدعو بأن تعقر وأن يسقط شعرها، ولكنها من كلمات التوجد والتنبيه. ومثله قول العرب ما له لا أم له، في أحد ما له أم؟ ها، ما في إلا آدم الذي خلقه الله من ذكر بلا أنثى، لكنها كلمة توجد. مثله ما في الحديث هنا أنه رقى على جبل البطحاء فقال صلى الله عليه وسلم وصباحه. وهنا أسأل سؤالا، ما هو جبل البطحاء؟ ها ها، الصفا والمروة، أي وضع رجع الصفا ورجع المروة، بينهما في جبل، ها ها، جبل البطحاء هو الجبل الذي على ضفة وادي الأبطح، ووادي الأبطح يأتي من شرق مكة حتى يمر بالمعلات حتى يأتي بجوار الصفا ثم يرجع وينزل مع المسفلة، اسمه وادي البطحاء أو وادي الأبطح. وهذا الجبل الذي رقى عليه صلى الله عليه وسلم هو أقرب الجبال إلى الكعبة وإلى بيوت قريش ومنازلهم، وهو جبل الصفا. قال وصباحا، فاجتمع الناس إليه فقال لو أخبرتكم، قال يا معشر قريش، في رواية يا أهل مكة، لو أخبرتكم أن عيرا من وراء هذا الجبل تريدكم، أي تريد غزوكم، أكنتم مصدقية؟ قالوا ما عهدنا عليك كذبا، ما ألفنا عليك كذبا. قال فإني رسول الله إليكم، فإني رسول الله إليكم. فقال عمه عبد العزة ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وعلا هذه السورة تبت يدا أبي لهب وتب. ما معنى قوله تبا لك؟ أي خسارة وهلاكا وبعدا، ألهذا جمعتنا؟ فلما دعا على الرسول بهذا الدعاء دعا عليه الله جل وعلا في هذه السورة في أولها تبت يدا أبي لهب وتب، فأول الآية دعاء وآخر الآية خبر وتب، لأنه فعل ماضي يخبر جل وعلا عن خسارته وهلاكه وبعده وشيطنته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقول ذلك قد بدأ دعوته لكنها بخفية وسرا، حتى أخذ على ذلك مديدة يدعو إلى توحيد الله سرا. أول من دعا إلى ذلك زوجته أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، فآمنت به مباشرة ودعا عليا وكان ربيبا عنده فآمن به مباشرة، ودعا أحب الناس إليه وأقرب الأصدقاء منه، من هو؟ أبا بكر الصديق، فآمن مباشرة. ولهذا قال العلماء أول من آمن من الرجال من؟ أبو بكر، وأول من آمن من النساء خديجة، وأول من آمن من الصبيان علي رضي الله عنه رضي الله عنهم. ثم ما زال يدعو الناس إلى أن اجتمع نحو 40 في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، حتى نزل قول الله جل وعلا في سورة الحجر: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. فرقى عليه الصلاة والسلام فقال: وصباحاه، فاجتمعوا إليه. ثم قال: لو أخبرتكم أن عيرا وراء هذا الوادي أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا. ثم قال: أنا النذير العريان، نذير إليكم من وراء عذاب شديد، أنا رسول الله إليكم. فقال عمه أبو لهب: تبا لك. أبو لهب ما اسمه؟ عبد العزى. ما العزى؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات صنم في الطائف تعبده ثقيف، صور على هيئة وصورة رجل صالح كان يلت السويق ويطعمه الحجاج، فلما مات عظموه وعكفوا على قبره وبنوا عليه هذا الصنم. العزى صنم لقريش، قيل كان في نخلة أي ليس داخل مكة. وهبل صنم لقريش أيضا، وقيل لخزاعة، وقيل لبني ليث. ومنات صنم للأوس والخزرج في قديد. وكان من تعظيم أهل مكة للعزى يعبدون أولادهم باسمه عبد العزى. ما كنية عبد العزى؟ كنيته أبو عتبة، وابنه عتبة ممن أراد أن ينكح بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية، وأخوه بنت النبي زينب. فلما قام النبي بدعوته دعوة التوحيد والإيمان نابذه عمه العدا ووافق العم زوجته أم جميل. ومن بغضهم وكرههم للنبي ودعوته تركوا بنتي رسول الله، فلم ينكحهما عتبة وأخوه ابني عبد العزى. أما زينب فنكحها خالد بن أبي العاص، وأما رقية فنكحها من؟ عثمان بن عفان. فماتت عنده بعد بدر، فزوجه النبي من؟ أم كلثوم. فماتت أم كلثوم مع عثمان في السنة 9 من الهجرة، فقال صلى الله عليه وسلم: لو كان عندنا غيرها يا عثمان لزوجناكها. لأن فاطمة كانت مع من؟ مع علي رضي الله عن الجميع. عبد العزة كنيته أبو عتبة، فلماذا كني بأبي لهاب؟ لما؟ نعم، هذا قيل وقيل. كني أبو لهب بهذه الكنية، كني بهذه الكنية لأن الله توعده بلهب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. والقول الثاني وهو الأرجح أن أبا لهب كان وضيئا في وجهه مشرقا، حتى إن خده وسنحته كأنها من إشراقها ووضاءتها قطعة لهب، فكني بأبي لهاب. ولهذا روى الإمام أحمد وغيره من حديث أبي الزناد عن رجل يقال له ربيعة بن عباد الديلي قال: لقيت في الجاهلية قبل أن يسلم، لقيت في الجاهلية رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز. بسوق ماذا؟ ذي المجاز. أسواق العرب في الجاهلية ثلاثة كلها مرتبطة بموسم الحج: سوق عكاظ وهو في ذي القعدة، وسوق ذي المجاز بعد عكاظ، والسوق الثالث مجنة وهو بعد الحج في المغمس. يقول: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز وهو يعرض نفسه على القبائل على الناس، وهو يقول والناس حوله: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فإني رسول الله إليكم. ووراءه عمه أبو لهب ينادي: إنه صابئ كذاب فلا تصدقوه، إنه صابئ كذاب فلا تصدقوه. ويمر يعرض نفسه على الناس، كلما رأى مجمعا عرض نفسه عليهم وهو يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ووراءه رجل وجهه مشرق، يصفه ربيعة بن عباد الديلي قبل الإسلام، وراءه رجل مشرق الوجه فيقول: إنه صابئ كذاب لا تتبعوه. فكانت العرب تقول لما لم يسبق لهم من الله الحسنى، قالوا: لو أراد، لو كان صادقا لصدقه قومه. تبت يدا أبي لهب وتب، وهذا دعاء على يديه بالتباب والخسارة والهلاك والبعد، فهل هو خاص باليدين أم به جميعا؟ به جميعا. ووجه أنه قال تبت يدا أنه كان يرفع يديه للناس: إنه كاذب، ألهذا جمعتنا؟ تبا لك الدهر كله. تبت يدا أبي لهب وتب، تب هنا خبر لأنه فعل ماضي مبني، ما أغنى عنه ماله وما كسب. لماذا جاء الله بهذه الآية؟ ما أغنى عنه ماله وما كسب. سبب نزولها كما رواه أحمد بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه أن أبا لهب قال: يزعم محمدا أني إذا مت سوف أبعث يوم القيامة، وأنه سيصيبني العذاب الأليم، ولكني سأفتدي من هذا العذاب بمالي وبولدي. هذا لعناده وفرط تكذيبه بالبعث وعدم إيمانه باليوم الآخر. فقال الله جل وعلا ماذا قال؟ ها؟ ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله الذي جمع، وكان من أغنياء قريش وأغنياء مكة، وما أغنى عنه ما كسب، ما كسبه أي ولده. ولهذا تقول العرب إن ابني من كسبي أي من إنتاجي، إن ابني من كسبي، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. لما لم يقل جل وعلا سوف يصلى؟ لأن صلي أبي لهب النار قريب بمجرد موته. وهذا الفرق بين حرفي التسويف السين وسوف، فإن السين للتعقيب المباشر وسوف للتعبير المتراخي. لم يقل جل وعلا سوف يصلى، وإنما قال سيصلى نارا ذات لهب. والصلي هو ذوق العذاب. لعلي آتيكم بجذوة من النار لعلكم تصطلون، أي تتدفؤون. وهذا سيصلى نارا، هذه النار التي سيصلاها أبو لهب ذات لهب عظيم تلفح الوجوه وتحرقها. لماذا؟ لأنه كذب النبي صلى الله عليه وسلم بنبوته وكذب بالبعث، ونبينا يصبر عليه. تخيلوا يا إخواني، يعرض عليه الصلاة والسلام نفسه على القبائل في أسواق العرب وفي موسم الحج، وعمه يتبعه ويسير وراءه ويكذبه ويخجله، لا تصدقوه فإنه صابئ كذاب. صابئ ترك دين قومه، كذاب في دعواه أنه رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يصبر، عمه ماذا يفعل؟ ماذا يصنع؟ والعجيب أن أكثر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا أو لم يؤمنوا، أكثرهم لم يؤمنوا. فإن أولاد عبد المطلب كم؟ 10، لم يعرف من إيمان أعمامه إلا عمه العباس بن عبد المطلب، وكان العباس ابن عبد المطلب، وكان قريبا من عمر النبي عليه الصلاة والسلام. وممن أسلم من أعمامه أسد الله وأسد رسوله حمزة ابن عبد المطلب، وأول إسلام حمزة حمية ليس عن قناعة، لكن أدخل الله الإيمان في قلبه. ذكر الله الآيات الثلاث في عبد العزى ابن عبد المطلب في أبي لهب. ما كان من شأن أبي لهب؟ ما زال على عناده وكفره حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومات عبد المطلب، ومات عبد العزى ابن عبد المطلب قبل معركة بدر على الأظهر، وذلك أنه أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد آذى ابنه عتبة، وقيل أخوه، آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية عظيمة، فدعا الله عليه، دعا الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يسلط الله عليه أسدا من أسوده. ففي رحلة أهل مكة إلى الشام في الصيف ولا في الشتاء؟ ها؟ إلى الشام في الصيف ولا في الشتاء؟ لماذا في الصيف؟ لأن الشام برد في الشتاء وثلج، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، ففي الصيف إلى الشام يتاجرون، وفي الشتاء إلى أين؟ إلى اليمن. وكان عتبة يتاجر في تجارة أبيه، وسبق أن أباه من تجار قريش ومكة، فبلغته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلمون أن نبي الله صادق ليس بكاذب، لكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فأوصى عبد العزة أوصى ألا ينام ابنه عتبة لوحده، بل يحيطون به مخافة أن تدركه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، إما في ذهابهم، والأظهر أنه في رجوعهم. ناموا وأحاط الناس أهل القافلة، أحاطوا بعتبة بن عبد العزة أبي لهب، فجاءه أسد فتخطى الناس ثم عضه من رأسه فاقتلعه إجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس عبد العزة وحده الذي ناصب النبي العدا، بل حتى زوجته التي عطفها الله جل وعلا في الوعيد والزجر والتهديد على أبي لهب، وامرأته حمالة الحطب. أبو لهب سماه تبت يدا أبي لهب، امرأته لم يسمها. من هي هذه المرأة؟ كنيتها أم جميل، ولكنها أم قبيح. ما اسمها وما قرابتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمها أنت. ما اسمها؟ أنت. اسمها أروى بنت حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. إذن هي ابنة عم لمن؟ لزوجها. من زوجها؟ عبد العزة ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وهي أروى بنت حربي ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. وكانت امرأة عورة، ولكنها خبيثة كافرة، وهي أخت الصحابي الجليل. من أخوها من الصحابة؟ أبو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس، هي أخته، لكنها شر في كفرها، وشر في عداوتها، وشر في أذيتها النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت تؤز زوجها أبا لهب على تكذيب الرسول أزا، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تدفعهم إلى الشرك والكفر والباطل دفعا شديدا. وكانت تحمل السلى وتلقيه على باب رسول الله خبثا وعداوة له، وتلقي بالشوك في طريق النبي عليه الصلاة والسلام، وتقول مذمما أبينا وأمره عصينا ودينه قلينا، أي تركنا ودينه قلينا، وتقرؤون والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال، أي ما تركك. وهي تقول مذمما أبينا وأمره عصينا ودينه قلينا، أي تركنا دينه الذي جاء به. لما سبق عليها من الله الشقاوة والبعد عن الهداية. ويا سبحان الله، يهتدي بنبينا عليه الصلاة والسلام الأبعدون، صهيب الرومي، أبو يحيى، بلال الحبشي، ياسر والد عمار، سلمان الفارسي، يهتدون بدعوته، والأقربون لا يستفيدون من دعوته. لماذا يا أخواني؟ ما السبب؟ الهداية، هداية التوفيق والإلهام بيده وحده سبحانه وتعالى، بيده وحده. ولهذا سر ربك الهداية والثبات على دينك. فمن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. وامرأته حمالة الحطب، أي حطب؟ حطب تلقي به في نار جهنم على زوجها أبي لهب جزاء من جنس العمل، لما أعانته في الدنيا على الكذب والتكذيب والشر والعناد، كان الجزاء من جنس العمل جزاء وفاقا. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الثواب والجزاء، أن الجزاء من جنس العمل. ففي باب الإيمان والإحسان قال الله جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وفي غيره: جزاء وفاقا، أي وفق عمله. وهذه قاعدة مضطردة يا أخواني من الله في الثواب والجزاء، أن الجزاء من جنس العمل. في صحيح مسلم، وهو أول حديث رويناه عن شيوخنا عن شيوخهم إلى رسول الله، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، إذا رحمت رحمت. قال صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم من؟ أبناؤكم. جزاء من جنس العمل. في الصحيحين ذكر عليه الصلاة والسلام امرأة بغية من بني إسرائيل، بغي تفعل الفعل القبيح، وإنها عطشت فجاءت إلى بئر فنزلت فيه فشربت، لما شربت ذهب عطشها أو بقي؟ ذهب عطشها، فرقت، فلما ظهرت من على البئر وإذا كلب قد أدلغ لسانه يلعق الثرى من شدة العطش، فقالت: لقد بلغ العطش بهذا الكلب كما بلغ مني. ماذا فعلت؟ أخذت حصى ورجمته. ها؟ سقته من أين؟ من ثديها؟ ها؟ فنزلت مرة أخرى إلى البئر، ما في بزبوز ولا في دينمو ولا فيه بكرة ودلو، نزلت مرة أخرى إلى البئر فملأت موقها. ما هو موقها؟ ها؟ وهذا الحذاء يحمل الماء؟ سبحان الله. الموق يا أخواني هو المسمى عند العرب بالزربول، وهو بوت وخف طويل للمرأة يصل إلى أنصاف الساقين أو إلى الركبة من جلد، ملأته ماء فرقت ثم سقت هذا الكلب. هي بغي زانية، والكلب طاهر لنجس؟
ها نجس. فشكر الله لها صنيعها فغفر لها، جزاء من جنس العمل. وفي الصحيحين أن امرأة عابدة حبست هرة، عابدة صوامة قوامة، حبست هرة فلا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فعاقبها الله بأن جعل هذه الهرة القطة تمخشها في نار جهنم جزاء من جنس العمل. إذن قاعدة الثواب والعقاب من جنس عملك. أروى بنت حرب أم جميل أعانت زوجها على الشر والكفر والفساد والعناد، وآدت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جزاؤها أنها تحمل الحطب على زوجها أبي لهب ليزيد إيقادها في النار، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ما الجيد؟ ها؟ الجيد هو العنق والرقبة. قالت العرب: ورب أسيرة الخدين بكر مهفهفة لها فرع وجيد. لها فرع شعر طويل، وجيد رقبة عنقاء، وهاتان صفتان يرغب بهما الرجال في من؟ في النساء. ورب أسيرة الخدين بكر مهفهفة أي مخصرة، لها فرع وجيد في جيدها أي في رقبتها وعنقها حبل من مسد. ما المسد؟ اختلف فيه العلماء اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. ما الفرق يا أخي بين اختلاف التنوع والتضاد؟ أنت قم واقفا، ما الفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد؟ التضاد لغة العرب صح، والتنوع لغة الهند صحيح؟ لا مو بصحيح. نمت؟ ها؟ اجلس. اختلاف التنوع يا أخواني هو ذكر أهل العلم لوجوه معنى اللفظة سواء في اللغة أو في الشرع، يسمى تنوع. مثاله: إذا أراد واصف أن يصف هذا الكرسي فقال: هذا كرسي طويل. وصفه صحيح ولا غير صحيح؟ وصفه ثاني قال: هذا كرسي عريض. صحيح. وصفه ثالث بأن هذا كرسي له درج. هذه أوصاف ثلاثة كلها صحيحة. ما العلاقة بينها؟ تنوع. كل النظر من جهة، كل النظر إليه من جهة فوصفه بالوصف الصحيح. وهكذا أكثر تفاسير السلف للقرآن، فإن الخلاف فيها خلاف تنوع في التعبير، وكل يصف ويفسر الآية والكلمة من وجه تحتمله اللغة ولا يعارض هذا الوجه الثاني. أما اختلاف التضاد فأن يقول قولا يخالفه الآخر. مثاله: قال الله جل وعلا في آية القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال أهل السنة بالإجماع: وجوه المؤمنين تنظر إلى وجه رب العالمين. وضادهم عامة أهل الضلال من القدرية والمعتزلة والجهمية والخوارج والإمامية، فقالوا إنها لا تنظر إلى الله وإنما تنتظر ثوابه. هذا تضاد لا يجتمع التفسيران. ولا تجد في كلام السلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين ومن تابعيهم بإحسان وعلماء الإسلام في كلام الله تفسير تضاد وتناقض، وإنما تفسير تنوع. طبقه لنا في هذه الآية: في جيدها حبل من مسد. الحبل معروف، ما هو الحبل؟ هل هو الجدار؟ لا، الحبل معروف ما يربط به، من مسد، قيل المسد الليف الخشن، وقيل المسد الصوف الخشن، وقيل المسد الحديد الغليظ. فهذه التفاسير الثلاثة في المسد متنوعة أو متضادة؟ متنوعة، ويصح أن تجتمع كلها في تنويع العذاب من الله على هذه المرأة أم جميل حمالة الحطب. في جيدها أي في رقبتها حبل من مسد، أي من مسد النار، من ليف النار وصوف النار وحديد النار، عذاب عليها جزاء فعلها وأذيتها وتكذيبها نبينا صلى الله عليه وسلم وإعانتها زوجها على ذلك. روى ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناده عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فناء الكعبة، فجاءت أم جميل وهي ترفع صوتها مذمما، إيش مذمما؟ أبينا وأمره عصينا ودينه قلينا. فعثرت بمروطها، أي وطأت على طرف ثوبها فعثرت، لأن نساء العرب يلبسن إلى الركبة أو إلى الفخذين، عثرت بمرطها، دل على أنه قصير جدا، أليس كذلك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله يا أخواني، كيف مشركة وتلبس طويل؟ إذن لماذا المسلمات يلبسن القصير؟ لأن البلاء فيكم أنتم أيها الرجال. نعم، إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. ما لبست نساؤكم القصيرة والضيقة والمقطعة والشفاف إلا لما ركبت على ظهوركم، إلا ما رحم ربي جل وعلا. جاءت أم جميل المرأة الكافرة المشركة وهي عورة، فعثرت بمروطها فقالت: تعس مذمم. لأن الإنسان عندما يقع له مكروه أول ما يطري على قلبه أبغض الناس له. أنت إذا رأيت ما يفجعك وش تقول؟ أعوذ بالله. منين؟ من الشيطان، لأنه أعدى أعدائك، وهذا ما أمرنا به. قال: تعس مذمما. فقال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذه أروى جاءت وإني أخشى عليك منها سوءا. ما خاف على نفسه أبو بكر، خاف على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحب الصادق والود الصادق. فقال عليه الصلاة والسلام: ما عليك يا أبا بكر، إنها لن تراني. لماذا؟ قال: لأني أقرأ القرآن. وقرأ صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فجاءت هذه المرأة العوراء أم قبيح، أروى بنت حرب حمالة الحطب، جاءت فقالت: يا أبا بكر، أين صاحبك؟ والرسول بجوار أبي بكر لم تره، لأن الله جعل بينها وبين رسول الله حجابا مستورا بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. إن هذه السورة على قصر آياتها لها دلالات عظيمة، حفظتموها صغارا وتقرؤونها كبارا وحفظها أولادكم، فهل لا توقفتم عندها وعرفتم ما فيها من هذا الأمر الجليل الذي توعد الله به عم النبي عليه الصلاة والسلام وزوجه لما كفروا وعاندوا؟ فالولاء والبراء مرده على دين الله سبحانه وتعالى، الولاء لله وللمؤمنين، لله ولرسوله وللمؤمنين، والعداوة للكفر والشرك والكافرين والمشركين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا هداك واجعلنا ممن استقام على دينك ورضاك. اللهم اجعلنا من يوالي أولياءك ويعادي أعداءك. اللهم أعدنا من مضلات الفتن وما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفعنا بالقرآن ولا تضعنا به، اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم أنزلنا به الظلل، اللهم ادفع عنا به النقم، اللهم اجعله سائقنا وقائدنا إلى عوالي جنانك، جنان النعيم، إلى عليين، صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. وإلى ما تيسر من الأسئلة نقدم الأسئلة المتعلقة بالدرس. هذا السائل يقول: كيف يوجه الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي، ولم يذكر فيه البسملة؟ هذا الحديث كما ذكر السائل وفقه الله مما رواه الإمامان الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، لأن ما قبل هذه إياك نعبد ما قبلها ثناء وحمد وتمجيد لله سبحانه وتعالى. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أجاب الله دعوته. طيب، هنا لم يأتي فيها ذكر البسملة، وهذا دليل على أنه لا يجهر بها وإنما يسر بها، فإن كل من وصف صلاته عليه الصلاة والسلام ذكروا أنه ماذا؟ أنه يستعيذ بالله من الشيطان ويسمي بالله بالرحمن سرا، ثم في الجهرية ماذا؟ يبدأ بالحمد لله رب العالمين. ومثله ما جاء في حديث الشيخين عمن عن أنس رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم يرهم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، دل على أن البسملة يسر بها ولا يجهر بها، والله أعلم. يقول: من المعلوم أن القرآن محفوظ، فكيف نوجه اختلاف العلماء في البسملة وجزاكم الله خيرا؟ هذا الخلاف من حفظ الله عز وجل لهذا القرآن، فإن الله جل وعلا حفظ القرآن لفظه وحفظ إيش؟ معانيه. ألم يختلف العلماء في معاني القرآن؟ ومع ذلك قيض لهذه المعاني علماء يبينون معاني القرآن وينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين. فهذا من حفظ الله عز وجل لكلامه أن قيض لأهل العلم من يحفظه. هذا الخلاف أنها آية أو ليست آية مبناها على ماذا؟ على بدء السور، هل هي آية منزلة أو أنها آية مستنبطة وليست منزلة؟ هذا وجه الخلاف. ولا يعارض هذا أن الله حفظ ذكره، والله أعلم. يقول: ما حكم قراءة القرآن جماعة تعبدا وليس من أجل الحفظ؟ قراءة القرآن جماعة على نوعين: النوع الأول من باب التعليم، يقرؤونها جماعة، فيقرأها القارئ ويرددها وراءه من؟ القارئون للتعليم والتعلم، فهذه مشروعة، هذه مشروعة. ولهذا كان جبريل يقرئ النبي القرآن على هذه الصفة تعليما له، فنهاه ربه جل وعلا إيش؟ أن يعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا كانت القراءة للتعليم أو لتقويم اللسان أو تعديله بقراءة القرآن جماعة فهذا جائز، وكذا إذا كان قراءته للحفظ ليحفظه يقرأه جماعة لهذا الحفظ جائز. أما إذا كانوا يقرؤون القرآن للتعبد جماعة، قراءة واحدة تعبديا، فهذه اختلف العلماء فيها على أقوال ثلاثة. القول الأول أنها جائزة كما جاز قراءته للتعليم، وهذا القول ضعيف. والقول الثاني أنه مكروه لأنها على غير ما شرعت لنا. والقول الثالث أنها بدعة إذا كان يقرأها جماعة للتعبد، لأن معناها الرياء، يري الناس أنه يقرأ معهم القرآن، والله أعلم. وإن كان الأظهر والله أعلم أن القول الثاني، والله أعلم. يقول: هل لمس المرأة يفقد الوضوء بشهوة أو بغير شهوة؟ وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل إحدى زوجاته ثم قام فصلى؟ قال الله جل وعلا في نواقض الوضوء: أو لامستم النساء. ما معنى أو لامستم النساء؟ ذهب بعض أهل العلم كما هو المشهور في مذهب الشافعية رحمهم الله أنه مجرد لمس المرأة أن تمسها ببشرتك أن وضوءك انتقض، الله يعينهم في المطاف وفي المسعى، سردادي مردادي على دورة المياه يتوضأ. وهذا القول قول ضعيف. القول الثاني أن المراد بمس المرأة مسها بشهوة. القول الثالث أن المراد به الجماع، المراد به الجماع. والقول الثالث هو الأظهر لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة رضي الله عنها حتى إنه مص لسانها ثم خرج وصلى ولم يتوضأ، قبل ومص اللسان، مس بشهوة ولا بغيرها؟ بشهوة، ولكنه أملك الناس لإربه أو لإربه، لإربه أي لعضوه ألا ينتشر، ولإربه أي لشهوته. وهذا دليل استدل به القول الثاني على أن المس لشهوة ينقض الوضوء، كما استدل به القول الثالث على أنه للجماع، والله أعلم. أنا رجل كثير الأشغال ولي أكثر من زوجة، فهل يشترط العدل في النهار بحيث إذا دخلت بيتا لا بد من دخول الآخر، وعند الفطور مثلا أو دعوة الضيوف؟ لا يعددن أحدكم حتى يتعلم فقه الخلاف في هذه المسائل. يا أخواني، ذكرنا مرارا أن العدل في ثلاثة أشياء: العدل بين النساء في المبيت، المبيت متى؟ من الفجر إلى المغرب، صح؟ المبيت متى يا أخواني؟ هل المبيت في الليل أم في النهار؟ في الليل. النهار معاشا، ما في عدل. العدل في المبيت وفي السكنة، أي في المسكن وفي النفقة. ولهذا من عنده زوجة ما لها إلا ولد والأخرى لها عشر من الولد، وكان في نهاره مع أولاده يعلمهم ويربيهم، لا يلزم، إنما في المبيت، والمبيت وقت النوم، لأن النهار المعاش طلب الرزق. لكن من كمال العدل، لا من وجوب، من كمال العدل أنه إذا تغدى عند واحد يتغدى عند الثانية، إذا دعا ضيوفه عند واحد يدعو عند الثانية، لئلا يظلم هذه فتشتغل وتلك إيش ترفع رجليها. والله أعلم. يقول: أنا أعمل مع أخي في مطعم في السوق، في سوق النساء، والمكان مختلط، وهناك امرأة تعمل معنا دائما تزعجني، ماذا تقول في ذلك؟ أقول: تزوجها، ما أزعجتك إلا تريدك زوجا لها. يا أخواني، الاختلاط نوعان: اختلاط لا يمكن شق الصون عنه، كالاختلاط في المطاف وفي دخول الحرم وخروجه وفي الأسواق، فما دامت المرأة محتشمة والرجل لا ينظر إليها ولا يتعرض لها فهذا اختلاط ليس مذموما شرعا. وكان النساء يختلطن بالرجال في الأسواق وفي الحج وفي العمرة وفي المسجد، ولهذا أرشد صلى الله عليه وسلم أصحابه ماذا؟ أن يتأخروا حتى يخرج من؟ النساء. وكان للمسجد بابان فقط، فهذا اختلاط لا يشق صون الناس عنه. أما النوع الثاني فالاختلاط المحرم المقصود، في أن يجلس مع المرأة في غرفة ولو كان معهما أحد، في فصل دراسي، في مطعم، وهي سافرة كاشفة، فهذا اختلاط محرم. ثبت في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ والحمو من هو؟ أخو الزوج أو قريبه. قال: الحمو الموت، يعني الموت الحمر، لأن الخلل والاضطراب والتهمة إذا جاءت من قريب الزوج فهي أشد وأنكى من البعيد لما أمن الشارع جانبه، وهذا اختلاط محرم. وهذه المرأة التي تعمل معكم في المطعم لا يجوز أن تعمل في مهنة الرجال إلا إذا كانت إنما تخدم على النساء فقط، وهي بين تأخذ من الطاهي وتناول النساء جرسون على النساء فقط فهذا جائز، أما أنها تخدم على الرجال فهذا هو محل التشبه بالكفار الذي نهينا عنه. وما ذكرت في سؤالك عرفت جوابه: تزوجها واستر عليها واجلسها في بيتك، والله أعلم. يقول: ما حكم من ترك عمل الجوارح بالكلية، وهل هي مسألة خلافية بين السلف؟ هذه مشكلة هذا العصر في بعض الشبيبة والطلبة المبتدئين الذين ما أخذوا العلم عن أهله وإنما تلقوه عبر الوسائل، قال فلان وقال علان، ولو ثنوا هذه الركب عند أهل العلم تلقيا لما طرأت عليهم هذه البدعة الإرجائية المعاصرة. وأما هل هذه المسألة خلافية بين السلف؟ فلا، ومن ينسبها للسلف جهل مذهبهم وجهل قولهم لإجماعهم على أن العمل من الإيمان. أجمع السلف على أن العمل من الإيمان. وأما أن ترك العمل بالجوارح بالكلية يبقى مؤمن مع مطالبته بالعمل وفرضه عليه، فليس هذا بصحيح. إنما يدخل الجنة من لم يعمل خيرا قط لأنه لم يكن من أهل وجوبه، أو أنه لم يكن من أهل فرضه، وإنما أثم بما عمل بالسيئة، لم يترك الفرض وإنما عمل المحرم. وهذا هو الذي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولهذا آمن من آمن من الصحابة ولم يسجد لله سجدة ولم يركع لله ركعة. لماذا؟ لم يكن من أهل وجوب هذا الخطاب في الصفي الركوع. آمن في الضحى ثم قتل شهيدا في سبيل الله قبل أن يدخل وقت الظهر فيكون من أهل وجوبها. إن من ترك الأعمال بالكلية مع مخاطبته بها وأمره بها ليس بمؤمن، لأن من الأعمال الصلاة. أيليق أن يبلغ عمر المسلم 50 و60 و70 سنة ويقول أنا ما أصلي ويبقى مع ذلك مسلم؟ هذا يعارض ما جاء في صحيح في ظاهر القرآن وصحيح الحديث وما أجمع عليه السلف الصالح. ونسبته للسلف أن فيها خلاف نسبة ظالمة جائرة ناشئة من الجهل بدين الله والجهل بمذهب السلف. لكن وجد بعض المنتسبين للسلفية ممن قل علمهم في العقيدة وصار عندهم بعض التخريج، فظن من أحسن بهم الظن أن هذا الخلاف سائق بين السلف. نعم، خلاف العلماء في تارك الصلاة تهاون خلاف سائغ عند أهل الخلاف بدليله وليس عند عامة الناس. أما القول بإطلاق بأن العمل شرط كمال أو شرط صحة فهذه بدعة كلامية وردت من جهة الأصول على مذهب السلف، لأن السلف مجمعون على أن العمل من الإيمان، العمل من الإيمان بإجماعهم. ولهذا من عدم معرفة هؤلاء لهذا المذهب قال العمل هل هو شرط كمال أو شرط صحة؟ نقول كلا القولين بدعة محدث، لأن العمل منه ما هو ركن ومنه ما هو شرط سابق للعبادة، ومنه ما هو شرط واجب في العبادة، ومنه ما هو شرط للكمال، ومنه ما هو مستحب. وهذه أنواع العمل في الإيمان. لكن الذي لا يفهم معنى مذهب السلف في هذا يضطرب ويخربط وينسب ذلك إلى السلف، وإنما هو في ذهنه وفي ذهن من قلده، والله أعلم. يقول هل يعذر الإنسان إذا وقع في الشرك الأكبر؟ وهل هي مسألة خلافية بين السلف؟ العذر في الشرك الأكبر أنواع تعرفه أيها المسلم إذا عرفت التوحيد وشروطه ونواقضه، وعرفت الكفر وما يدخل فيه في الكفر المعين والكفر المطلق. أما على عواهنه هكذا لن تستوعب كلام العلماء الدقيق في هذه المسائل الدقيقة. والكفر كفران أيها الإخوة، كفر مطلق ككفر اليهود والنصارى والمجوس والمشركين، يكفرون من جهة الإجمال والعموم. والقاعدة فيها أن من كفرهم الله ورسوله جنسا نكفرهم جنسا. جنس الملحدين كفار، جنس المجوس كفار، جنس الصابئة الحرانية والمندائية كفار، جنس اليهود والنصارى المبدلة كفار. هذا من كفرهم الله ورسوله جنسا. القاعدة الثانية من كفرهم الله ورسوله عينا. نكفرهم ولا ما نكفرهم؟ وش رأيكم في فرعون؟ كافر ولا مسلم؟ لا يشك المسلمون في كفره. أبو جهل كافر أو مسلم؟ كافر. أمية بن خلف كفره النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أمية بن خلف جاء النبي صلى الله عليه وسلم والنبي جالس عند الكعبة مسند ظهره إليها مطاطئ برأسه، فقال يا محمد، فرفع النبي إليه رأسه، وأمية رجل ضخم وكان معه بيده عظم يابس قد أرم أي قد يبس، قال يا محمد أتزعم أن الله يعيد هذا العظم لحما يوم القيامة؟ ففت العظم دل على أن يده كالزرادية، فت العظم بيده ثم ذره في وجه النبي عليه الصلاة والسلام تكذيبا بالبعث، فقال عليه الصلاة والسلام نعم أزعم ذلك وسيدخلك الله النار. إذن نحكم بعينه بأنه في النار لما حكم عليه النبي بعينه. إذن هذا من كفرهم الله ورسوله بأعيانهم. القسم الثالث والقاعدة الثالثة من كفرهم الله ورسوله وصفا، أي قام بهم وصف الكفر كالمستهزئ بالله وبرسوله وبدينه، كالمصدق بالسحرة والكهان، كالمهين لكلام الله، كالتارك للصلاة. هؤلاء يكفرون إذا قام بهم وصف الكفر. وأما كفرهم عينا فبأربعة شروط ولا بد من انتفاء أربع موانع، هي إجابة سؤالك أيها السائل يا من سألت عن العذر في الشرك الأكبر، فافطن لها واعرفها حتى لا تكفر كل من لا يلقاك ولا يكون على هواك. الشرط الأول أن يقع في الكفر والشرك عالما، والمانع ماذا؟ أن يقع فيه جاهلا. فإن وقع في الشرك والكفر جاهلا أنه شرك وجاهلا أنه كفر فهذا معذور. أما إذا وقع ليس جاهلا قال ما أدري هو أكبر ولا أصغر، فهذا محل الخلاف بين أهل العلم باحتفاف القرائن في شأنه. الشرط الثاني أن يقع في الكفر مختارا، فإن وقع فيه مكرها فإن وقع فيه مكرها بقوله أو بفعله فهذا معذور، ولا إكراه في النية والقلب. قال الله جل وعلا في آية النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وإيش وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. ولهذا أكره المشركون خبابا وعمارا رضي الله عنهم على أن يسبوا الله ويسبوا الرسول، فسبوا الله بألسنتهم وسبوا الرسول ولكن ذلك لم يضرهم، وأكرهوا بلالا على ذلك فما استطاعوا أن ينالوا منه شيئا، اشتد تعذيبهم إياه فيكان يقول إيش أحد أحد. وأنزل الله في عمار وأمثاله هذه الآية من النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. الشرط الرابع يا أخواني الثالث ولا الرابع؟ أي نعم. الشرط الثالث أن يقع في الكفر مكلفا، فإن وقع في الكفر والشرك الأكبرين وهو غير مكلف ترللي مجنون أو صغير فلا يكفر. مثاله دخل عليكم مجنون قال اسمعوا يا أهل الحرم ترى أنا رسول الله إليكم، دعوى النبوة بعد النبي وش حكمها؟ كفر. ايش تسوون في هذا؟ تكفرونه؟ نوديه الطائف أبراد وزياً في مستشفى الأمراض العقلية. إذن وقع في الكفر مكلف ولا غير مكلف؟ غير مكلف. أو ادعاها طفل صغير لم يبلغ قال أنا رسول الله إليكم، دعوى النبوة بعد النبي كفر أكبر، لكن هو بعينه لا يكفر لأنه لم يبلغ، فهذا يؤدب لكن لا يكفر بعينه. الشرط الرابع أن يقع في الكفر قاصدا، ومانعه أن يقع فيه مخطئا وألحق بالخطأ التأويل. ودليله ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فقال لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته في فلات من الأرض وعليها طعامه وشرابه، أي عليها على الراحلة أسبب نجائه، فأيقن من الهلكة فأسند ظهره إلى جذع نخلة أو إلى جذع شجرة ينتظر الموت، فغفت عيناه ثم انتبه وإذا خطام ناقته التي عليها سبب نجائه يتدلى أمام عينيه، فأخذها فقال من شدة الفرح اللهم إيش أنت عبدي وأنا ربك. قال كفرا ولا إيمانا؟ قال كفر، اللهم أنت عبدي وأنا ربك هذا كفر، لكنه ما قصده، أخطأ من شدة الفرح. هل حسبه الله أو عفى عنه؟ عفى عنه لأنه لم يقصد. فإذا وقع في الكفر مخطئا من غير قصد لا يكفر بعينه ولو كان ما وقع فيه كفر أكبر. وألحق العلماء المحققون بالخطأ التأويل. التأويل مثل ماذا؟ جمع من علماء المسلمين وكبار الشراح أولوا علو الله ولم يثبتوه حقيقة لله، فقالوا إن الله في كل مكان، ونفوا علو الله على خلقه. نفي العلو كفر، لكن في هؤلاء العلماء لما كان باعثه شبهة لم يكفروا به وإن كان ضلال في نفسه. ولهذا الحد ومن الحدود حد الكفر يدرأ بأدنى شبهة، قال صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات. والله أعلم. هل تجوز الصلاة خلف من ينكر صفة العلو لله عز وجل؟ سبحان الله، هذا المثال الأخير جاء به السؤال الأخير. إن كان المنكر لعلو الله عز وجل إمام راتب رتبه ولي الأمر في المسجد، فصل وراءه وصلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة، وإن عدتها في البيت فهو أفضل، لا تترك الجماعة. وإن كان هذا المنكر للعلو ليس راتبا في المسجد وإنما مر أو قدمه الناس فلا يصلى خلف مثل هذا، لأن إنكاره العلو دائر بين كفره بعينه وبين شدة ضلاله وبدعيته بحسب الأحوال التي سبق تفصيلها. والله أعلم. يقول هل الصدقة في الحرم مثلها مثل أي مكان أو أن أجرها أعظم؟ قالوا إن الصدقة في المكان الفاضل تعظم بعظم المكان الفاضل والزمان الفاضل، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، وفي رواية أفضل من هذه العشر، العشر إيش؟ زمان فاضل، فالصدقة فيها أفضل من الصدقة في غيرها. قالوا ومثلها المكان الفاضل كالحرم أو كعرفات في يوم عرفة، مع أن عرفة خارج إيش؟ خارج السعودية، خارج الحرم. المكان الفاضل تعظم الصدقة فيه عن غيره، لكن العظمة ليس في مضاعفة الحسنة ولكن في كيفية هذه الحسنة، والله أعلم. يقول: نرجو تفصيلا في النهي الوارد في الشرب من فم القربة، هل يشمل القارورات اليوم الشفافة، وهل العلب الصغيرة المغطاة ذات الأنبوب تدخل في هذا النهي لأننا لا نرى ما بداخلها؟ أولا يا أخواني، لا يليق أن تكون هذه المسائل مدعاة للنزاع والخلاف والشقاق بين المسلمين، ولا سيما الشباب وطلبة العلم، لأنه من قل علمه كثر إنكاره، وبالعكس من كثر علمه قل إنكاره. يراعي الخلاف، ومراعاة الخلاف مقصد من مقاصد الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من فم القربة، من فم السقيا، واختلف العلماء في النهي هل هو للتحريم أو أنه للتنزيه، قولان شهيران لأهل العلم. فمنهم من قال إنه للتنزيه إذا كان لا يشرب منه إلا هو، أو من يشتهي أن يشرب منه كزوجته معه فهذا للتنزيه، وإذا كان يشرب غيره ويظن أنه يقدره عليهم فهذا للتحريم. تأتي علب المياه الصحية الآن الصغيرة التي لا يشرب منها إلا صاحبها، لا يرد عليه هذا النهي، لا يرد عليه هذا النهي، لأن المعنى فيما يشربه هو. وكذلك إذا كانت القربة أو المطارة لا يشرب منها إلا صاحبها فإنه لا يمنع، والحالة هذه من أن يشرب من فمها. والكراهة والنهي فيما يقدره على الناس وعلى إخوانه، والله أعلم. يقول: ما هو الحكم في إخراج مبلغ الفوائد المالية عن الأرصدة البنكية، وهل فيها تطهير لهذا المال، علما بأن الهدف من إخراج هذه الفوائد بنية مساعدة المحتاجين؟ لا يجوز للمرأة أن تزني ولا أن تتصدق بماذا؟ بأجر زناها. ولا يجوز أن يضع المسلم ماله في المصارف الربوية ويقول: سأضعها في هذه البنوك والمصارف الربوية وآخذ عليها الفوائد الربوية وأتصدق بها، هذا لا يجوز. واستثنى العلماء من ذلك إذا كان في بلد كبلدان أوروبا وأمريكا مثلا، أو في بلد لا يوجد فيه بنوك إلا بنوك الربوية، وهو مضطر بحكم التعاملات ولحفظ ماله أن يودعها في حساباتها، وليس هناك بنوك غير ربوية، فقالوا بحكم الاضطرار والضرورة والحاجة التي عمت، والقاعدة الأصولية أن الحاجة إذا عمت نزل في حكمها منزلة الضرورة، يضع ماله في هذه الأرصدة والحسابات الربوية لأنه لا مناص له في تعاملاته ولا في نظام البلد الذي هو فيه، أو ليس عنده بنك إلا هذا، ولا يترك الفوائد الربوية لهم، وإنما يأخذها ويعزلها عن رأس ماله. طيب ماذا يصنع بها؟ قالوا: يتخلص منها، لا ينفقها تقربا إلى الله بها، لأن هذه الفوائد خبيثة ولا طيبة؟ ها، هذه الفوائد خبيثة وليست طيبة، كسب خبيث، إنما يتخلص منها، تخلصه منها يثاب ويؤجر عليه، يثاب ويؤجر على هذا التخلص لا على التقرب. طيب إلى أين يتخلص بها؟ يضعها في حوائج الناس، المساكين، الفقراء، مصالح الناس ومرافقهم، بناء الطرق والمدارس، صيانتها. هل يضعها في المساجد؟ نعم، لا بأس أن يضعها في المساجد، لأنه نيته تخلص لا نيته إيش؟ تقرب بهذا الكسب الخبيث، والله أعلم. يقول: هل يشرع للمعتمر أن يخرج إلى الحل ثم يعود إلى مكة ليعتمر عن جدته المتوفاة؟ نعم، يجوز له أن يأتي بعمرة ثانية بعد فراغه من العمرة الأولى بما لا يقل عن 5 أيام. فإذا جاء الجائي إلى مكة بعمرة، سواء عن نفسه أو عن غيره، جاء بعمرة ثم لبث في مكة 5 أيام وقال: سآتي بعمرة أخرى إما عن نفسه أو عن قريبه، وذهب إلى الحل وأتى معتمرا، فيجوز ذلك. ودليل جوازه أمران: الأول عموم ما جاء من الأدلة في فضل متابعة بين العمرة والعمرة، فإنه جاء في السنن من حديث ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ودليله أيضا الخاص إذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تأتي بعمرة متى؟ بعد فراغها من حجها، وأمرها أن تحرم بالعمرة من أين؟ من التنعيم. وهذا تشريع ليس خاص بعائشة بل للأمة. لكن ما هو الأفضل؟ أيأتي بعمرة ثانية أو يكتفي بالعمرة الواحدة في سفرته؟ الأفضل أن كل سفرة فيها عمرة واحدة، هذا الأفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اعتمر 3 عمر مفردات: عمرة الحديبية التي صده عنها المشركون، وعمرة القضية والمقاضاة التي كانت في السنة السابعة في ذي القعدة، وعمرة بعد فتح مكة من الجعرانة بعد حنين، وكانت في إيش؟ في ذي القعدة من السنة 8. فجعل لكل سفرة عمرة مستقلة، وهذا هو مذهب أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ولهذا لما سئلوا قالوا: في كل سنة عمرة. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه سئل: كم بين العمرتين؟ قال: شهر. وأقل ما وجدت مما جاء عن الصحابة في مدة ما بين العمرتين ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: بين العمرة والعمرة قدر ما يحمم رأسه لو حلقه بالموس. كم يحتاج من يوم إلى أن يصبح رأسه أسود يحمم؟ تقريبا من 5 إلى أسبوع. قال طاووس بن كيسان تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما: ما أدري في هؤلاء الذين يتابعون بين العمر، يؤجرون أم يؤزرون؟ لأن فعلهم هذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الأشياخ من أصحابه رضي الله عنهم، والله أعلم. يقول: قدمت من مصر في اليوم 21، وقد وفقني الله إلى أداء العمرة، واليوم بعد 17 يوما، هل يجوز لي أداء عمرة أخرى؟ نعم يجوز ذلك. من أين أحرم؟ إن كنت في مكة فاخرج إلى الحل، أخرج إلى الحل، وأقرب الحل إلى الكعبة أين؟ التنعيم، فإن التنعيم يبعد عن الكعبة 7 كيلومترات. طيب ما أبعد الحل عن الكعبة؟ أبعد الحل عن الكعبة الشميسي لمن جاء من جدة، وهي الحديبية، وتبعد عن الكعبة نحو من 23 كيلومتر، وهي من جهة الغرب. ويبعد الحل عن الكعبة جنوبا إلى وادي عرنة، ويبعد عن الكعبة تقريبا 17 كيلا، هذا من جهة الجنوب. ويبعد الحل عن الكعبة من الجهة الشرقية الجعرانة أو الجعرانة، فيها الضبطاني والشرائع، شرائع المجاهدين، ويبعد عن الكعبة 16 كيلومتر. فمن أي الجهات أحرم؟
فإنه يحرم بماذا؟ بعمرته من الحل. وأقرب الحل التنعيم، ولهذا تفو إلى بتسمية المسجد من التنعيم بمسجد عائشة رضي الله عنها. يقول أريد توضيحا حول العمرة عن المتوفى، والمتوفى أبي، كما سمعت يا أخي إذا أديت عمرتك ومضى بعدها 5 أيام أو 6 لا مانع أن تأتي بعمرة ثانية عن أبيك الميت أو عن العاجز، لكن الأفضل أن تجعل العمرة عن نفسك وتدعو لمن؟ وتدعو لميتك، هذا هو الأفضل والأكمل والأحسن، والله أعلم. يقول هناك من أهل العلم من يقول بأن من أراد إعادة العمرة فعليه الخروج إلى أقرب ميقات وهو ميقات أهل الطائف، فهل هذا القول صحيح؟ نعم قاله بعض أهل العلم، لكن هذا القول قول ضعيف، هذا القول قول ضعيف محجوج بالسنة. أين ذلك؟ في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من أين؟ من يلملم ولا من السيل؟ ها؟ أو من الجحفة؟ لماذا لم يقل لها اذهبي إلى أقرب ميقات؟ فلما أمرها أن تحرم من التنعيم وهو أقرب الحل دل على أن أهل مكة ومن كان مقيما في مكة إذا أراد العمرة يخرج إلى الحل ويحرم منه ولا يلزمه الذهاب إلى الميقات، والله أعلم. أما هل هناك من قال به؟ نعم قال به بعض أهل العلم. كم باقي؟ ها؟ أي ما حكم قول اللهم صل على محمد حتى يرضى محمد؟ هذا القول قول فاسد، قول فاسد، لأنه خلاف ما أمرنا الله به من الصلاة على نبينا، وخلاف ما أمرنا به عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليه، لم يقل صلوا علي حتى أرضى، ولو قيل بأن هذا القول قول بدعي ما بعد، وإنما نصلي عليه صلى الله عليه وسلم بكل صيغ الصلاة والسلام عليه. ما أفضل صيغة للصلاة على نبينا؟ أفضل صيغة ما علمها نبينا أصحابه، كما جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود وغيره رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، الحديث. فالصلاة الإبراهيمية هي أفضل وأكمل وأعظم أجرا لصيغ الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يزعم بعض الناس أن هذه السورة الكريمة سورة المسد لا تقرأ في الصلاة، فهل صح هذا؟ هذا القول أول مرة أسمع به، ولا أعرف أن أحدا قاله، ولا يبعد أن يكون من قول الجهال الذين يقون في دين الله بآرائهم بغير علم، وهؤلاء متوعدون بنار، متوعدون بدخول النار، من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، في اللفظ الآخر من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، دل على أن من قال في القرآن بغير علم فقد قال بمحض الرأي، وهذا عليه الوعيد. وهذه السورة تقرأ في الصلاة وفي غير الصلاة. أي شيء؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. نكمل إن شاء الله الدرس بعد الصلاة.